إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الفاضل، كالعادة الماضية نأخذ سؤال أو سؤالين قبل الدرس حتى يتدارك الإخوة ونجيب على بعض الأسئلة التي يشتكي كثير من الإخوة. من قلة الإجابة عنها يقول أخونا: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ما المقصود بوتخونوا أماناتكم؟ هل كل ما يؤتمن عليه الإنسان؟ نعم، كما تقدم شرحه في الدروس الماضية، وهي شاملة للدين والدنيا. فالخيانة في حق الله بالشرك به ومعصيته وعدم امتثال أوامره وارتكاب نواهيه، هذا يعتبر عدم قيام بالأمانة. وفي حق الناس تقدم شرح ذلك. قال: هل الشفاعة لأصحاب النار الموحدين فقط؟ وهل الذين يدخلون النار يحتاجون إلى شفاعة أو لا تشملهم؟ لا شك أن الشفاعة لا تشمل إلا أهل التوحيد، أما غيرهم فالشفاعة لا تخرجهم من النار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نفعته شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عنه، ولم تنفعه في الخروج من النار. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وذلك بإخراجهم من النار. أما من عداه فالشفاعات أنواع، منها الشفاعة العظمى وتقدم ذكرها وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الشفاعة لدخول الناس من أهل الجنة إلى الجنة فيستفسح بالشفاعة باب الجنة، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومنها شفاعة لأهل الجنة لرفع درجاتهم، ومنها لأهل الكبائر من أهل الإسلام. من الشفاعات ما تكون خاصة، ومنها ما تكون عامة. وقد بسط الإمام ابن العز رحمه الله في شرح الطحاوية هذه الشفاعات، وذكر الأدلة عليها، وذكر الخاصة منها والعام. يقول: هل ورد شيء عن طول الصراط؟ لا علم لي بذلك، لا أعلم أنه ورد أن طول الصراط كذا، إنما الصراط ممدود على متن جهنم، فهو جسر جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، ينصب على متن جهنم، يجوزه الناس بقدر أعمالهم. أي المواقف يوم القيامة يكون الناس فيها في ظلام دامس، وأيها يكونون في نور غير النور الذي أعطاهم الله؟ يوم القيامة الشمس والقمر يكوران، والنجوم تطمس، وأشرقت الأرض بنور ربها، ثم لما يؤتى بجهنم وتنصب وينصب عليها الصراط ويساق الكفار إلى جهنم ويتساقطون فيها، يبقى أتباع الرسل ممن آمن، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فتضرب دون الجسر على الناس ظلمة. في صحيح مسلم سأل حبر من الأحبار النبي عليه الصلاة والسلام أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في ظلمة دون الجسر. وتقدم معنا أن في هذه الظلمة يفترق أهل النفاق عن أهل الإيمان، وينادي أهل النفاق أهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم كيد ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذه الظلمة تكون دون الجسر، ومع ذلك الناس وأشرقت الأرض بنور ربها، والله تعالى أعلم. يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم شراء شهادة ما يسمى بالتوفل لتيسير دراستي ودخول التخصص، وهل يعتبر شهادة زور؟ ومن اشترى الشهادة كذا وترتب عليه كذا ماذا عليه؟ هذا يدخل في الخيانة، يعني شراء الشهادات لا يجوز ومحرم ومخالف لولاة الأمر، والحصول عليها يعتبر زورا لأنه لم يستحقها استحقاقا، إنما اشتراها، فهذا لا يجوز. هنا سؤال نفس الشيء، هل ورد في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كم طول الصراط أو المسافة بين طرفيه، وهل هناك كتاب في وصفه لأحد الأئمة؟ لا يحضرني كتاب في ذلك، لا يحضرني كتاب في ذلك. خلاص نبدأ في درسنا، وهذا الدرس هو آخر درس قبل العيد، والدرس القادم يكون ليلة العيد، فهو متوقف اضطرارا. وصلنا إلى الحديث الرابع في كتاب الأمانة، وقلت لكم الإمام النووي رحمه الله ذكر في هذا الباب العظيم باب الأمر بأداء الأمانة آيتين وأربعة أحاديث، ومن تدبر الآيات والأحاديث وجدها كفيلة بجميع أحكام هذا الباب العظيم. وهذا يدلكم على أن الإمام النووي رحمه الله من الراسخين في العلم، فالآيات اشتملت على الأمانة الدينية والدنيوية، التكاليف الشرعية والأوامر وحقوق الناس بعضهم على بعض. والأحاديث الأول فيه أن عدم أداء الأمانة علامة ذهاب إيمان وحلول نفاق، والثاني حال الأمانة في الدنيا، وأن أول ما يرفع من الناس، والثالث حال الأمانة في الآخرة، وأنها تقوم على جنبتي الصراط، تشهد لمن قام بها بحق، وتشهد لمن فرط على من فرط فيها. والحديث الرابع حال الصحابة رضي الله عنهم مع الأمانة، قالوا عن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لما وقف الزبير يوم الجمل حديث طويل قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني. ويوم الجمل هو الوقعة المشهورة التي كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه، وبين عائشة رضي الله عنها ومن معها، ومن جملتهم الزبير رضي الله عنه وأرضاه. ونسبت هذه الوقعة إلى الجمل لأن يعلى بن أمية لأن أبي يعلى يعلى بن أمية الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كان معه جمل كبير اشتراه بمئة دينار، فأركب عائشة رضي الله عنها على الجمل فوقفت به بين الصف، وكان ذلك في جماد الأولى، وقيل في آخر سنة 36 للهجرة. وهذه الوقعة بدأت من بعد الظهر وانتهت قبيل غروب الشمس. أشعلها قتلة عثمان الشهيد الإمام المصطبر رضي الله عنه وأرضاه. عثمان قتل ظلما على يد المنافقين الخارجين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عثمان إن الله مقمسك قميصا، فإذا أرادك المنافقون خلعه فلا تخلع. وقال عليه الصلاة والسلام: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه، وهو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذه الفتنة وهذه المعركة أجعلها قتلة عثمان بعد أن اتفق الفريقان، فريق علي رضي الله عنه وفريق عائشة رضي الله عنها، على عدم القتال وعلى تتبع قتلة عثمان والقصاص منهم. وممن قتل من السادات في هذه المعركة طلحة والزبير. أما الزبير فلم يشارك في هذه المعركة، وأما طلحة فكذلك. فالزبير رضي الله عنه لما وقع القتال اعتزل الناس، فأدركه عمرو بن جرموز. عمرو بن جرموز بوادي السباع أدركه نائما، ففتك به رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ سيفه فأتى به علي رضي الله عنه يبشره، يقول: قتلت الزبير، قتلت الزبير. فقال علي رضي الله عنه: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وابن صفية هو الزبير ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. بشر قاتل ابن صفية بالنار. وأما طلحة فلما وقعت الفتنة وقع القتال حاول منع الناس، فجاءه سهم غرب، سهم طائش لا يدرى من أين جاء، فأصابه في قدمه مكان إصابة قديمة، فمات منها رضي الله عنه وأرضاه. فلما انتهت هذه المعركة صار علي رضي الله عنه يمر بين القتلى، فوجد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، فقال بعد أن أجلسه وجعل يمسح التراب عن وجهه: عزيز علي أن أراك مجندلا تحت نجوم السماء أبا محمد. وبكى رضي الله عنه وأرضاه وقال: وددت أني قد مت قبل هذا بعشرين سنة. وأهل الجمل لم يذهبوا لقتال علي رضي الله عنه وأرضاه، كانوا في مكة وقد بايعوا علي رضي الله عنه بالإمامة، فتوجهوا إلى البصرة، وكان علي رضي الله عنه بالمدينة. قصدوا قتلة عثمان والثأر له والانتقام ممن قتله. فلما جاءهم علي رضي الله عنه أرسل إليه المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو يسألهم عن الأمر الذي أتوا إليه، فأخبروه فاتفق الفريقان على عدم المقاتلة. وكان رأي طلحة والزبير ومن معه الاستعجال في القصاص مما قتل عثمان، وكان علي يرى ذلك، ولكن لم يرى أن المصلحة في قتالهم وقتلهم في هذا الوقت، لأنهم كانوا أصحاب شوكة وعدد كبير، فاتفقوا على عدم القتال وعلى أخذهم بعد ذلك وتتبعهم بعد أن يستتب الأمر لعلي رضي الله عنه وأرضاه. فلما علم هؤلاء الخوارج بما اتفق عليه الفريقان هجموا على جيش طلحة والزبير قبيل السحر، فظن أصحاب الزبير أن جيش علي غدر بهم وجعل يقاتلهم، فحصلت بينهم مناوشات، وحاول الكبار منع الاقتتال، ولكن الفتنة إذا وقعت طاشت العقول ولم يستمع الأصاغر للأكابر، فوقعت الفتنة ووقع الاقتتال من بعد صلاة الظهر. وهذا الأمر مما وقع بين الصحابة، وعقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما وقع بين الصحابة، لأن الآثار المروية في ذلك إما كذب مختلق، وإما ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه قليل، وهو أنهم فيه معذورون متأولون مجتهدون، لهم فيه أجر، لأن لم يكن قتالهم لأجل الدنيا إنما لنصرة الحق، فمن أصاب منهم له أجران، ومن أخطأ منهم له أجر واحد. ولذلك أمر الله بالاستغفار للصحابة والدعاء لهم مع علمه أنهم سيقتتلون. وقد كان السلف يقولون دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلغ فيها بألسنتنا، وكان يقولون اذكروا محاسن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تأتلف عليهم القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فهذا مما يجب الإمساك عنه وعدم ذكره، ومن يتصدر لهذا الأمر ويذكر هذه الحوادث مخالف للنصوص وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وطلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة، وفضائلهما كثيرة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام عن طلحة، قال طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، وقال من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة. ولما حصل منه من الدفاع ما حصل في يوم أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة اليوم، أي وجبت له الجنة. وأما الزبير فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير، وقال الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي، فلم يقاتلا، ولكن وقع هذا الأمر. قال دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. هذا شأن الاقتتال. قال ابن الدين، قال ابن حجر عنه معناه أنه إما صحابي متأول فهو مظلوم، وإما غير صحابي قاتل، وإما غير صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم. قال وإني لا أراني إلا سأقتل مظلوما وإن من أكبر همي لديني وإني لا أراني. أرى بضم الهمزة ويجوز فتحها بمعنى الاعتقاد والظن، أي أعتقد وأظن. وقد وقع ما ظنه فقتل غدرا رضي الله عنه أرضاه كما تقدم، حيث كان نائما فجاء عمرو بن جرموذ بوادي السباع ففتك به وقتله رضي الله عنه أرضاه. قال وإن من أكبر همي لديني، في رواية انظر يا بني ديني فإني لا أدع شيئا أهم إلي منه. هذا فيه أنه ينبغي الإنسان يهتم بدينه، وأن ذهاب الزبير للاقتتال لم يكن يهمه ما أهمه الدين. قال أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال يا بني بع مالنا واقض ديني. هذا فيه الأمر المبادرة في قضاء دين الميت، وأنه مقدم على غيره من الحقوق، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. فعن سعد بن الأطول رضي الله عنه وأرضاه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. وعن سمر بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، وفي رواية صلى الصبح، فلما انصرف قال أهاهنا من آل فلان أحد؟ فقام رجل يجر إزاره من وراء الصفوف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فلانا لرجل من بني قومه، من بني قوم هذا الرجل، إن فلانا مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. قال فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. فقضاء الدين مقدم على الوصية وغيرها من الحقوق. وأما قول الله عز وجل في آية المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الوصية على الدين، فهو باعتبار أن الدين له من يطالب به، وأما الوصية فليس لها من يطالب بها، فقدمها ينبه الناس على ضرورة القيام بحقها، لأنها أحق من الدين، إنما قدمها لأنه ليس لها مطالب، بخلاف الدين فإن أصحابه يطالبون به، فقدم الوصية ينبه الناس على أنه مما ينبغي أن يقوموا به. قال وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه. أي لبني عبد الله بن الزبير، قال يعني بني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث، هذا موضح في الحديث. قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك، يعني ثلث الباقي، يعني أوصى بالثلث لبني عبد الله بن الزبير. قال هشام هو ابن عروة راوي الخبر، بالسند المتصل كما قال ابن حجر رحمه الله. وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد. وكان بعض ولد عبد الله أي ولد عبد الله بن الزبير قد وازى أي قد ساوى أي ساواهم في السن، يعني عند عبد الله أولاد كبار يوازون أعمامهم. وإنما خص أولاد عبد الله دون غيرهم لأنهم كبروا وتأهلوا حتى ساووا أعمامهم في ذلك، فجعل لهم نصيبا من المال حتى يتوفر على أبيهم ما سيرثه من الزبير، يعني توفر عليه حصته. قال خبيب وعباد، خبيب أكبر أولاد عبد الله بن الزبير وكان يكنى به واختصر عليهما كمثال، قال العلماء كما قال ابن حجر. وإلا أيضا في أولاد الزبير غير خبيب وعباد، في أولاد عبد الله غير خبيب وعباد من يساوي في السن أولاد الزبير. قال وله يومئذ أي للزبير تسعة بنين وتسع بنات. ابن حجر ذكر أسماءهم وذكر أمهاتهم في فتح الباري، من أراد أن يرجع له فليرجع. قال فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله. قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه، اقضي عنه دينه فيقضيه. قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما، فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضينا منها الغابة. قال ابن حجر والغابة أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة. قال وإنما كان دينه الذي كان عليه يقول وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. كم دار عنده؟ إحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر، جاء في رواية ودارا بمكة أيضا. نعم. قال وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة. هذا هو الشاهد من هذا الحديث لباب الأمانة، وهو بيان حال الصحابة مع الأمانة. هذا هو الشاهد، إذ فيه خشية الصحابة من تحمل الأمانة وحرصهم على حفظ مال الغير. قال ابن حجر أي ما كان يقبض من أحد وديعة، يقول وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة. قال أي ما كان يقضي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته، وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه، فرأى أن يجعله مضمونا فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته أي لمروءة الزبير بحيث لا يتكلم فيه أحد في تقصيره في أداء المال، فلما كان المال دينا يتجر به متى ما طلبه صاحبه أعطاه. قال وما ولي إمارة قط، ولا جباية ولا شيئا، إلا أن يكون في غزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. يعني هذا المال الذي عنده مصدره من أين؟ من أين؟ نعم، من غزو. قال وما ولي إمارة، قال ابن حجر أي أن كثرة ماله ما حصلت من هذه الجهات المقتضية لظن السوء بأصحابها، بل كان كسبه من الغنيمة ونحوها. وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا شيئا، إلا أن يكون في غزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. والبخاري بوب على هذا الحديث في صحيح البخاري، قال باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. باب بركة الغازي في ماله، أي أن الغازي يبارك له في ماله، ومال الغزو مال مبارك سواء كان مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع ولاة الأمور. فالغزو باب من أبواب الرزق والبركة في الرزق. قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 2,200,000. يعني كم بحسابنا؟ لا، 2,200,000. فحسبت يعني من الحساب. قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين. حكيم بن حزام ابن عم الزبير رضي الله عنه وأرضاه، قال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ قال فكتمته وقلت 100,000. كذا؟ ها؟ ها؟ قال جزء من المال. قال ابن بطال ليس في قوله 100,000 وكتمانه الزائد كذب، لأنه أخبر ببعض ما عليه وهو صادق، عليه 100,000 ولم يكذب فيما قال. وأيضا ذكر العلماء أنه أراد بذلك أن لا يشعر حكيم أن الزبير كان يتساهل في أمر الدين، وأن عبد الله سيعجز من الوفاء عن الوفاء. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه. يعني يعرف بعضهم حال بعض ويعرف كم عنده من مال، فقال أموالكم لن تسع 100,000، لأنه مات ولم يترك شيئا، لا دينارا ولا درهما غير أراضين وبيوت. فقال عبد الله أرأيتك إن كانت 2,000 و200,000؟ قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال ابن حجر وقد روى يعقوب بن سفيان من طريق عبد الملك من طريق عبد الله بن المبارك أن حكيم بن حزام بذل لعبد الله بن الزبير 100,000 إعانة. يعين على وفاء دين أبيه فامتنع، فبذل له 200,000 فامتنع، إلى 400 فامتنع، ثم قال لم أرد منك هذا. جاء في روايات أنه لما مات وأراد أن ينفذ وصية أبيه ذهب إلى حكيم يستشيره في ماذا فيما سيفعل في أمر دين أبيه، يأخذ مشورته. قال لم أرد منك هذا، ولكن فانطلق معي إلى عبد الله بن جعفر. فانطلق معه وبعبد الله بن عمر يستشفع بهم عليه. لماذا يستشفع بهم؟ يسقط الدين. قال فلما دخلوا عليه فقال أجئت بهؤلاء تستشفع بهم علي؟ هي لك. كان يطلب 400,000. قال هي لك. فقال لا أريد ذلك. قال فأعطني بها نعليك هاتين أو نحوها، يعني إذا ما تريد بدون مقابل أعطني النعلين ولك 400,000. قال لا أريد. فقال هي لك إلى يوم القيامة. قال لا. قال فحكمك؟ قال أعطيك بها أرضا. فقال نعم. قال فأعطاه فرغب فيها معاوية فاشتراها منه بأكثر من ذلك، وجاء في رواية أنه اشتراها 600,000 فربح فيها 200,000. قال وكان الزبير قد اشترى الغابة 70,000 و100,000، يعني هذا التضخم الأموال الغالية في الأراضي وكذا هاي يدور في كل العصور ترى. في عهد الصحابة اشتهت أم أسامة بن زيد جمارة، تعرفون جمارة هو؟ حسن جمارة الحين في وسط النخل الأبيض، فعمد أسامة إلى نخلة فنقرها وأخرج جمارها، فقيل له إنه قد بلغ سعر النخلة 1,000 درهم، فلما عمدت إلى نخلة فنقرتها؟ قال إن أمي سألتني إياها ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها. قال وكان الزبير قد اشترى الغابة 70,000 فباعها عبد الله 1,000 و600,000. قال ابن حجر كأنه قسمها 16 سهما، لأنه قال بعد ذلك لمعاوية إنها قومت كل سهم 100,000، فلما كان 1,000 و600,000 يعني كل سهم 100 فالمجموع يكون 16 سهم. قال ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة، فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه أوفى، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100,000. قال كم بقي منها؟ قال 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير قد أخذت منها سهما 100,000. قال عمرو بن عثمان قد أخذت منها سهما 100,000. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية كم بقي منها؟ قال سهم ونصف سهم. قال قد أخذته 50,000 و100,000. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه معاوية 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين. ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم. وهذا أيضا من قيام الأمانة، حيث وفى لأبيه ما أوصاه عليه. قال: فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث لمن؟ لأبنائه. وكان للزبير 4 نسوة، فأصاب كل امرأة 1000 و100000. هذا الثمن ربع الثمن، لأن الثمن كم؟ كم الثمن؟ كم ثمن ماله؟ لا، 4,800,000 ولا لا؟ كل واحدة 1,200,000 في 4، هذه نصيب النساء. فربع الثمن كان 1,100,000، فجميع ماله 50,100,000، رواه البخاري. قليلا كثير. قال ابن حجر: في هذا الحديث من الفوائد ندب الوصية عند حضور أمر يخشى منه الموت. يعني لما حضر القتال وكان يخشى منه الموت استحب له أن يوصي فأوصى بدينه. قال: وأن للوصي تأخير قسمة الميراث حتى توفى ديون الميت وتنفذ وصاياه، إن أخرهم بعد أن وفى أخرهم 4 سنين. وفيه جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم من الآباء موجودا. لماذا هذا القيد؟ لأن لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والأولاد يجب العدل بينهم، أما من لا يرث فلا يجب العدل فيه، وذلك أعطى أولاد عبد الله ولم يعطي أولاد غيره من بنيه. قال: وفيه أن الاستدانة لا تكره لمن كان قادرا على الوفاء، لأن كلما أعطاه أحد يريد أن يستأمنه على شيء قال: اجعله دينا إن شئت وإلا لا أتحمل الأمانة. قال: وفيه مبالغة الزبير في الإحسان لأصدقائه، حيث رضي أن يحفظ لهم ودائعهم في غيبتهم ويقوم بوصاياهم على أولادهم بعد موتهم. قال ابن الجوزي، يقول ابن حجر: وقال ابن الجوزي: فيه رد على من كره جمع الأموال الكثيرة من جهلة المتزهدين. يقول: فيه رد على من كره جمع الأموال الكثيرة من جهلة المتزهدين، لأن أزهد الناس وأورع الناس الصحابة، فلما جمعوا هذه الأموال دل على أن من كرهها من المتزهدين ليسوا على طريق الصحابة. فالصحابة لما فاض المال كثر عندهم المال، ولكنهم ما مات منهم أحد إلا أوقف شيئا. قال: وفيه بركة العقار والأرض لما فيه من النفع العاجل والآجل. الزبير لم يكن عنده إلا أراضي وعنده بيوت، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع بيتا فلم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه. من باع بيتا ولم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه. قال: فيه بركة العقار والأرض لما فيه من النفع العاجل والآجل. ذلك إنسان عنده بيت قد أجره ويدخل عليه من ريعه شيء لا يفرط فيه فيبيعه، فإذا باعه ذهبت الأموال وذهب العقار، وإذا بقي ينتفع منه طول حياته وأولاده وأحفاده يستفعون منه. قال: لما فيه من نفع العاجل والآجل بغير كثير تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء. قال: وفيه منزلة الزبير عند نفسه، وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله عز وجل والإقبال عليه والرضا بحكمه والاستعانة به. إذا ضاق عليك الأمر من أمور الدين فاستعن بمولى الزبير. وفيه أيضا شدة أمر الدين، لأن مثل الزبير مع ما سبق له من السوابق وثبتت له من المناقب رهب من وجوه مطالبته من الناس لما يترتب على حقوقهم بعد الموت من مطالبة، فكان الصحابة يهابون هذا الأمر. وفيه أيضا سخاء نفوس الصحابة وما كانوا يتحلون به من مكارم الأخلاق، فكانوا يتبرعون بمئات الآلاف ليسقطوا دين أصحابه. وما أتاهم ابن الزبير إلا من كان له حق إلا قال: هي لك. ولكنه من قوة نفسه رضي الله عنه وأرضاه أبى ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث الطويل. تبقى الوقت. نعم، عشر دقائق بس، خلاص عشر دقائق قلنا بدخل في الباب الثاني. نأخذ بعض الأسئلة. قلت لكم الأسبوع القادم ما في درس، وعندي خطبة العيد لنا حج، عندي خطبة العيد في مصلى الشهامة إن شاء الله عز وجل، والشيخ سيخطبنا. خطبة العيد عليك إن شاء الله. باقي 20. يقول هنا: يا شيخ بارك الله فيك، لو سمحت أريد أن تبين لنا حكم صيام يوم السبت جزاك الله خيرا. صوم يوم السبت إذا أفرد لأجل السبت مكروه، وبعض العلم يحرمه. أما إذا صيم ليس لأجل السبت إنما وافق يوم صيام للشخص أو أيام فاضلة جاء الحث على صيامها فلا يكره البتة عند جماهير أهل العلم وعند المحققين. وأما حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ضعفه أئمة كبار من الحديث كالإمام مالك والإمام أحمد حكموا ببطلانه، والإمام ابن القيم ومن قبل ابن تيمية حكموا بشذوذه، وأبو داود حكم بنسخه، وهو متعارض مع أحاديث أخرى مثل حديث جويرية حيث صامت الجمعة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا وهو السبت؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. ثم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين للذي أرشده إليه أن يستثني صوم يوم السبت، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكذلك صيام 3 أيام من كل شهر ولا شك أنه سيقع فيها يوم السبت، وصيام عاشوراء وعرفة تقع في يوم السبت. وإذا بحثتم في كتب العلماء الفقهاء لن تجدوا أحدا ينص على أنه إذا وقع يوم عرفة في يوم سبت أنه لا يصام. وقد ثبت في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، ولا شك أن فيها سبت، قد يكون سبتان ولم يذكر. أما من يقول أن حديث أفضل الصيام صيام داود هذا شرع من قبلنا لا يصح، لأن شرعنا جاء به فكان من شرعنا. فمن قال من العلماء أنه يكره إذا أفرد، أما إذا صيم مع غيره أو صيم لمناسبة شرعية فلا كراهة فيه، وهذا القول هو المتوجه. ثم المسألة لو قلنا بصحة هذا الحديث، حديث يوم السبت لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لو قلنا بصحته وتبنينا ذلك لا ينبغي الإنسان أن يشدد في أمر على الناس وقد خالفه الأئمة الكبار. إن صح عندك وأردت أن تعمل به اعمل به في نفسك، أما تلزم به الآخرين وتبدع عليه الآخرين وتسفى من يقول بهذا القول، هذا قول كبير ليس بصحيح. لو بحثت في أقوال الفقهاء والعلماء والأمة تجد أن هذا الأمر مستقر بينهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة عبر قرونها، فتش في كتب الفقه كلها لن تجد من يخالف في هذا، وأنه إذا وقع عرفة في يوم السبت لا يصام، فإذا وجدت فعلى العين والرأس. يقول هل إذا مات المدين وعليه دين يعذب حتى وفاء الدين؟ يحبس عن دخول الجنة، يحبس. قال عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحي ثم قتل ثم أحي ثم قتل ثم أحي وعليه دين ما دخل الجنة. يقول الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم السترة في الصلوات المفروضة والرواتب؟ السترة قولان العلماء، منهم من يقول سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، ومنهم من يقول أنها واجب، والأوامر فيها كثيرة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم، وقال لا تصلي إلا إلى سترة. وعلى هذا كان الصحابة، ولم يثبت في حديث صحيح صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في حياته كلها إلى غير سترة أبدا. هناك حديث صحيح أنه صلى إلى غير شيء، صلى إلى غير شيء، هذا يحتمل، أو صلى إلى غير جدار يحتمل، أما صحيح صريح أنه صلى إلى غير سترة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي للمسلم أن يترك السترة، وسنة مؤكدة عند جماهير العلماء عليهم رحمة الله. والسترة أن يكون أمامك شيء مرتفع مقدار ذراع أو ثلاثة أرباع الذراع، وأما عرضه فلا يشترط فيه شيء. خلاص كم بقي؟ ناقص قبل الأخير. يقول سؤال كثير من الناس يستعملون جوزة الطيب في الطعام، هل هي حرام؟ ليس عندي فيها تحرير في المسألة. تقول أختنا هناك أو أخ يقول هناك شيء يقع فيه كثير من النساء وهن حيض، يدخلن المسجد لا يصلون لكن تجلس بالمسجد وهي حائض. الراجح من أقوال العلماء أن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد، لا يجوز لها المكث في المسجد، والأحاديث فيها كثيرة، من حديث عائشة أن لما قال لها ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، ففهمت رضي الله عنها أن الحائض لا تدخل المسجد، فبين لها الرسول أن المرور ليس فيه شيء، أما المكث فالأئمة الأربعة على منعه، والله تعالى أعلم. المسألة فيها خلاف، في سنة الظهر أربع ركعات، هل أصليهن اثنين اثنين أو أربع أربع، يعني أربع مع بعض؟ المسألة فيها خلاف، ومن صلىها أربع هل يتشهد في أولها في أوسطها أو لا؟ أيضا فيه خلاف، والأولى أن يصلي الإنسان ركعتين ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. تقول نحن أختان متزوجان أخوان، هل يجوز أن أخرج بالسيارة مع زوج أختي في الضرورة ومعه أختي؟ إذا لم تحصل خلوة لا بأس، إذا لم تحصل خلوة لا بأس. المرأة إذا أراد أن تضحي هل تمسك شعرها وأظافرها؟ نعم، إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. إذا رأيتم هلالة الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. هل الجمع جمع الصلاة مرتبط بالسفر فقط؟ لا، الجمع أوسع، الجمع للحاجة، يجوز للمطر ويجوز للمرض، وأما السفر فالجمع فيه مطلق، أما في الحضر فللحاجة، يعني حالة الضرورة لغير المسافر كالطبيب الجراح والطباخ يجوز لهم أن يجمعوا. آخر سؤال، ما موقفنا من المتسولين؟ موقفك انظر ماذا يأمرك ولاة الأمر افعله، يعني من اتخذ هذا الأمر مهنة يوجه للجمعيات الخيرية ينظرون في حاله، فإذا وجدوه مستحقا إن شاء الله لا يقصرون في حقه، أما ولاة الأمر يمنعون فالإنسان على الإنسان أن يمتنع، والله تعالى أعلم، هذا المصلحة، وإلا لو فتح الباب لتضرر الناس. وجزاكم الله خيرا.